قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث والذي نطوف فيه حول ما يجري في أمتنا العربية الآن. مشاهدي الكرام اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. نرحب بك دكتور.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مشاهدي الكرام يعني مدخل واستهلال نستهل به ما يجري في منطقتنا الآن، وهي من مذكرات هنري كيسنجر أحد أشهر السياسيين الأمريكيين. في مذكراته يعني طبع دار النهضة العربية 1998 صفحة 56 قال يعني إذا أردنا السيطرة على الأمة العربية والإسلامية فلا بد من كسر إرادة الأمة العراقية. في بداية هذه الحلقة أحيي العراقيين وأتمنى أن تستمر مظاهراتهم وخروجهم على هذه الأنظمة الجائرة العميلة لإيران وأمريكا على السواء، فإن هذا مستهدف أن تدمر وتكسر إرادتكم حتى تكونوا مدخل لكسر إرادة الأمة العربية والإسلامية جمعا. دكتور يعني في البداية هناك ثورات كما قدمت تجري في المنطقة من البحرين إلى ليبيا إلى اليمن وقد انتهت في مصر وفي تونس، يعني كيف توصف لنا حال المنطقة خلال العام 2011؟
يعني هو الثورات دي جاءت بعد فترة كبت للحريات بدأ فيه انه الدول العربية او الدول الاسلامية بالتحديد بتستمرئ الحياة اللي فيها ديكتاتورية، فانفجر الشعب في هذه الدول، حدث تغيير. التغيير السياسي دي في هذه الدول نقل او حينقل هذه الدول الى مرحلة جديدة، مزيد من الحرية السياسية وتداول السلطة. اعتقد هتصبح هذه الدول عفية اكثر واكثر قوة، وبالتالي فاحنا بلكن تختلف من بلد الى اخر. فما يحدث ما حدث في تونس ومصر لا يختلف تماما، وليبيا ايضا يختلف عما يحدث في العراق ويختلف عما يحدث في البحرين ويختلف عما يحدث في اليمن. هناك عوامل في كل دولة تداخلت بحيث انك لا تستطيع ان تساوي بين ما يحدث هنا او هنا. في مصر ثورة شعبية بالدرجة الأولى كان طليعتها الشباب، لكن شارك فيها كل قطاعات المجتمع التي مضى عليها 3 سنوات هناك نوع من الاحتقان ومطالبات واعتصامات تتم، دخل كسروا الشباب حاجز الخوف فدخل المجتمع بأكمله. نفس الموقف حصل في تونس، وما يحدث في ليبيا أمر مخالف يعني لأنه نظام سياسي غريب ونظام ورئيس دولة أو قائد ما يسمى بقائد الثورة غريب. فأتصور أنه النظام في ليبيا لن تنتهي الثورة إلا بتصفية عناصر وقيادة الدولة القذافي ومن حوله.
حتى تهدأ الأمور،
حتى تهدأ
الأمور، قال سأظل في الحكم حتى آخر طلقة وتكون حرب أهلية وتقسيمات.
بالضبط. الموقف في العراق مختلف، لأنك في العراق أنه في مشروعين داخل العراق، في مشروع إيراني بيتحكم في الدولة ومشروع طائفي بالدرجة الأولى أو بامتياز، وبالتالي خروج المواطنين أنا في اعتقادي في العراق هي فرصة للمقاومة.
كانت طب أرزك دكتور يعني على ذكر إيران ومشروعها السياسي والمذهبي الطائفي في العراق، مشاهدي الكرام ناخد نشوف تقرير مع حضراتكم يعني بعنوان إيران تصدير للثورة أم تصدير للفوضى، ثم نعود اللقاء نشوف على ضوءه ماذا يجري وماذا تريد إيران.
حين قام الخميني بثورة عام 1979 أطلق ما سمي بتصدير الثورة، وهو مصطلح عنا من وجهة نظر الخميني نقل التجربة الإيرانية إلى الدول المجاورة، غير أن تكشف أبعاد الثورة في إيران جعل الكثيرين ينتبهون إلى الأغراض الحقيقية من هذه المزاعم، كما أن منهج الخميني الذي اتضح في كتاباته وخطبه كشف كثيرا من أفكاره الشاذة التي شكلت مخالفة واضحة لما اتفقت عليه الأمة في أصول الدين الإسلامي وفروعه. فإيران تلك الدولة الشيعية الاثني عشرية كما ينص دستورها الذي أقر بعد الثورة، تتخذ الدين الشيعي كمحرك لسياساتها الخارجية بما يحمله هذا الدين من شذوذ عن الأمة الإسلامية ورؤية ثأرية يتبناها من يعتنقه تجاه المخالفين. ولعل الخميني حين قام بثورته في إيران استبشر كثيرين بأنها ستكون منطلقا للتصدي للكيان الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة حسب ما ادعت إيران وقتها، غير أن عدوانها على العراق بعد قيام الثورة مباشرة بدد المزاعم الإيرانية وكشف عن وجهها الحقيقي، دولة تسعى لفرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة ونشر مذهبها الذي ترفضه غالبية الشعوب المسلمة. كما أن تعاون إيران مع أعدائها الظاهرين أثار كثيرا من التساؤلات حول قيامها بدور مريب في تسهيل احتلال العراق وأفغانستان في السنوات الماضية. فاعترافات علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق شاهدة على ذلك، وكذلك تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي التي أدلى بها في إحدى الأفلام الوثائقية عن الدور الإيراني المتواطئ مع القوى الغربية في احتلال العراق وأفغانستان.
طالبان دشمن ماست، أمريكا مساس مگر طالبان دشمن ماست
و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین.
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and did, no one much noticed this, but it had worked pretty well.
حقائق لا تحتاج للتأويل عن الدور الإيراني المشبوه في طعن العالم الإسلامي والمنطقة العربية من الخلف كشفت عن معنى آخر لمصطلح تصدير الثورة الذي أعلنه الخميني بعد نجاح ثورته. فتصدير الثورة الخمينية تتمثل في دعم الميليشيات الإرهابية إلى المناطق المجاورة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، ولعل ما جرى في العراق بعد احتلاله كان شاهدا على ذلك، مئات الضحايا الذين قتلوا على أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مذابح وجثث مثل بها وألقيت على قارعة الطريق تحمل آثار تعذيب وحشية تحمل بصمة إيران وشيعتها، رصيد من الفوضى والعنف خلفته إيران في محيطها جعل مجرد الإشارة إلى تواجدها في أي منطقة باعثا للقلق والتخوف من أن تصبح تلك المنطقة عراقا آخر.
رصيد من الفوضى والعنف، يعني جملة أعجبتني في التقرير كله جميل دكتور. يعني هذا ما يعني على ذكر إيران فكرتنا، يعني تفضل نكمل.
يعني في يتعلق بالعراق، أنا أعتقد أنه الثورة هناك ستواجه صعوبة كبيرة لأنه الوجود الإيراني ودور المرجعيات العليا الشيعية هيعوق الثورة التي تقوم في العراق الآن. يعني كان من متوقع في المظاهرة التي كانت في بغداد
الجمعة
كان متوقع ان في كميات كبيره من المواطنين خصوصا في منطقه مدينه الصدر او مدينه الثوره الاسم القديم ومنطقه الرصافه، ففوجئنا بفتوى من كاظم الحائري المقيم في ايران وهو المرجع الاعلى
لهذه المنطقه
او للطائفه المرتبطه بالتيار الصدري عموما، يتحدث فيها في الفتوى ان المظاهرات حرام، فلم يخرج اي منهم، وبالتالي المواقف المرجعية ضد الثورة هناك فبيعوق. وهذا ما يعني أنه وجهة النظر الإيرانية أو السياسة الإيرانية بتمارس من خلال المراجع الدينية العليا الشيعية، بتنفذ الأهداف الإيرانية وبتخدم المخط الأمريكي في الآخر، لأن هناك نوع من التفاهم الأمريكي الإيراني واضح في العراق خصوصا في السنة الأخيرة. يعني من ملامحه الأساسية الاتفاق على الملكي رئيسا للوزراء، يعني كان هناك رفض تمام من أمريكا، تبنت أياد علاوي ومن رأيها تركيا تبنت إياد علاوي، وفجأة غيرت أمريكا وجهة نظرها وانضمت إلى إيران في الاتفاق على الملك يصبح رئيسا الوزراء، وضربت عرض الحائط بنتائج حرب صندوق الانتخابات أو المظهر الديمقراطي التي تتبنى أمريكا لتفاهم تم بينها وبين إيران. الموقف في اليمن أيضا مختلف، لأنه في اليمن قضية حراك جنوبي يريد فصل الجنوب، يعني ده جزء اساسي من الثوره
في الحوثيين
ثم انضم الحوثيين في الاخر في الـ في الـ في, الـ في المظاهرات التي تتم. والحقيقه الموقف الحوثيين في اليمن بيثير علامات في منتهى الخطوره، لانه بياكد لك على الامتداد الايراني في منطقه جنوب الجزيره.
وانا في المقصود المملكه العربيه السعوديه،
المقصود اشياء كثيره مش المملكه فقط، هي في خاصره السعوديه.
نعم
دي بالدرجه الاولى الوجود في اليمن او النشاط الحوثي المقصود به ان يصبح شوكة في خوصرة السعودية. لكن انا ابص لها من منظور اخر، ما بين التعامل بين الاستراتيجيتين او المشروعين الامريكي والايراني. امريكا استراتيجيتها بالتحديد في منطقة الشرق الاوسط تركز على دعم امن اسرائيل ثم امن الطاقة وتأمين مسار الطاقة. وبالتالي ايران بتذهب للاماكن اللي فيها المصالح الاستراتيجية لتمتلك اوراق لتصبح مجالا للتفاوض.
تمام.
فيما يتعلق باليمن هو ده مسار نقل البترول، يعني اذا كانت ليس فقط مضيق هرمز يحدث فيه اغلاق من عدمه، لكن هذا مسار معظم نسبة البترول الخليجي بيدخل في البحر الاحمر الى مصر الى قناة السويس فيها ذهبت هناك. وكان هناك نية مع بداية العمل الحوثيين العام الماضي انه في محافظة ميدي كانوا عاوزين يستقلوا بها لان لها ميناء على البحر الاحمر، فكانوا عاوزين يقيموا دولة للحوثيين في هذا المكان. في نفس الوقت ايران تواجدت على الضفة الاخرى للبحر الاحمر في منطقة شرق افريقيا، وعلاقات كانت متطورة مع السودان، وبالتالي هي بتحكم السيطرة على مسار البترول الموجود في هذه المنطقة. وجودها في اليمن كان في منطقة صعدة ومنطقة الحوثيين ده تهديد للوجود للامن السعودي، خصوصا انه المنطقة السعودية المجاورة كان فيها طائفة اسماعيلية، لكن الحكومة السعودية كانت من الذكاء منذ عدة اعوام فحسنت المعيشة وتصالحت بصورة كبيرة واندمج تقريبا القبائل
يام
في هذه المنطقة. ففوتت الفرصة على ايران للنفاذ، لكن ما زالت اليمن ومنطقة شمال السعود اليمن مطلبا وهدفا استراتيجيا لايران. لو انتقلنا الى البحرين الموقف مختلف تماما. فالبداية التظاهرات او سميات قادتها المعارضة الشيعية بالدرجة الاولى، وكان هناك في تقديري او متابعتي نوع من الانقسام فيما يتعلق بالقوى السياسية السنية في البحرين. الاسبوع الاخير شهدنا نوعا من التماسك او التوحد السني،
وده خير يعني.
وبدأ في المطالبة باحترام رئيس الوزراء وقالوا انه ولدنا ولا بد ان تبقى، فتوازنت الامور في البحرين. فبدأنا نسمع من قادة التيار الشيعي انهم ضد النغمة الطائفية لانه وجد الضغط التوازن بدأ
وجد قوة معادلة
بالضبط. وبعدين هي دي ببدء المشروع الاستراتيجي الايراني بيركز على البحرين كرأس الرمح، لكن هو يستهدف منطقة الخليج باكملها والسعودية بالدرجة الاولى، لكن بيبدأ بالبحرين. واعتقد انه دول مجلس التعاون الخليجي كانت منتبهة تماما، فوجهت دعما لحكومة البحرين واكدت انها لن تتركها وحدها في مبنى. فانا لا اتصور ان تحدث يعني ما يسمى بالثورة في البحرين لانه لا تتوافر معطياتها.
يعني انت ترى ان ما يحدث في البحرين سيؤدي الى استقرار النظام واستقرار الحكومة
لانه
التنازلات اللي عملها جلالة الملك.
ما هو انا اعتقد انه هو يعني في حصافة شديدة جدا في هذه الاجراءات، وهي نوع من ازالة الاحتقان وسحب المبررات عند الطرف الاخر. فانا بسحب المبررات ما يعين بعض الناس، واعتقد المعينين برضو من الطائفة الشيعية ده مكون في المجتمع،
ده زعل السنة.
معلش على السنة ان يتفهموه، هو الناس بتبص تقول لك انه الرضوخ للطلبات هيعني رفع سقف
مزيد من التنازلات.
لا اعتقد ان الملك سيرضخ طلبات اكثر من ذلك، لكن ده سقف للتعامل. انا اعطيت وعلى الطرف الاخر ان يتعامل بنفس المستوى الذي تعاملت به حتى تفوت الفرصة لاحتقان هذا الوقت، ثم يبدأ التعامل المنطقي مع هذه الامور. يعني ده انا بدي اقول انه ايران سعت لاستثمار الموقف العربي او ما يحدث من تغيير في الموقف العربي لاحداث نوع من الفوضى، تتصور انها ستسمح لها بالاختراق او الوجود في هذه الدول
او تصدير الثورة اليها.
ما هو تصدير الثورة ثابت، لكن المسمى اللي اختلف.
نعم.
يعني لو حبيت ناخد مثال على مصر بالتحديد، حديث خامنئي في بداية الثورة هو تخيل انه دي فرصة انه هيبقى يعطي
يبقى ليه قدم
وتخيل ان النموذج الايراني له صدى. لم يفهم طبيعة الشعب المصري ولا توجهات السياسية المصرية ولا تماسك المجتمع المصري وطبيعة تدينه. وبالتالي كان حديثه مشجوبا، يعني حتى رفضوه الشباب اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير. والغريب انه بيصدر منه ومن وكيله في المنطقة اللي هو حسن نصر الله. فخرج حسن نصر الله يتحدث عن امور مختلفة ورفع السقف وتحدث انه يحتل شمال اسرائيل، متصور انه بذلك بيلهم الشباب اللي موجودين في مصر او القوى السياسيه في مصر انه ده القائد المنتظر. لكن لو رجعت
بيضحك على الناس.
لكن في مصر نعرف تماما من هو حسن نصر الله وما الذي قدمه. يعني في 2006 عمل المعركه او حصلت معركة بينه وبين اسرائيل. انا ما مش عاوز اقول مين انتصر ومن هزم، لكن انا باخد صورة بالكاميرا للوضع قبل الحرب وصورة بالكاميرا للوضع قبله.
قالوا حرر المنطقة الجنوبية
بالضبط، هو كان موجودا على الحدود الاسرائيلية بالتحديد وبسبب نوع من التنغيص للامن الاسرائيلي. بعد نهاية الحرب اصبح شمال نهر الليطاني، يعني على بعد اكتر من 40 كيلو من الحدود، وجاء 36 دولة بقوتها، اذا اصبح لا مجال للحركة فيما يتعلق دفاع، اصبح الخط
يعني ترى ان هو مش نصر بقى، ده هزيمة تقهقر للوراء 40 كيلو.
انتهت الحرب بتأمين فائق للحدود الاسرائيلية. لما جت الحرب على غزة تصورنا انه التصريحات العالية جدا من ايران،
وراهنوا علينا ومش راهنوا علينا،
وتصريحات عالية جدا من حسن نصر الله، حنرى شيئا ما ولو يخفف الضغط على غزة او على حماس. ففوجئنا بيه انه فجأة جه
صاروخ كده خطأ،
جه لا ده قبل صاروخ الخطأ اعلنوا ليس من عندنا
مش احنا،
وابرأوا الزمة،
ناسفين
ابرأوا الزمة. لكن الاخطر منها انه امين عام مجلس الامن القومي الايراني جاء في زيارة طارئة
كاللاريجاني وقت
زار اولا لبنان واجتمع بحزب الله وحركة أمل، ثم ذهب إلى دمشق وجمع الفصائل الفلسطينية 10 وأعطى بيان أنه لن يتم إطلاق أي صاروخ من لبنان على إسرائيل، يعني جاء ليؤكدها ويضغط على الموجودين لا تعامل. يعني هذا هو سقف الموقف الإيراني،
كلام بس،
تصريحات عالية لكن عند الضرورة لا تجده. يعني من أول ما جه خميني قضيته الأساسية التي يعلنها ويحاول أن يجذب القوى العربية معه هي قضية إسرائيل. ما الذي تم بين إيران وإسرائيل حتى الآن؟ أنه مثلا أثناء الحرب العراقية الإيرانية صدرت فتوى من الخميني أنه مساعد يتعاون مع الشيطان لأنه خد أسلحة من إسرائيل اللي هي الهدف الأساسي.
فضيحة إيران كونترا.
عنده القدس يتحدث عنها كثيرا لكن لم يفعل شيئا للقدس.
ولن يفعل.
عندما حدث الحديث الحرب على غزة وبدأت يتحدثون عن محاصرة مصر لغزة رغم أن كل المعونات كانت تدخل من مسفر رفح الذي غير مخصص لدخول البضائع، كل اللي عمله أنا قاله سيرسل سفينة مساعدات، إسرائيل هددت فاكتفى بسحب السفينة، يعني لم يفعل شيئا. يعني المساعدات وصلت وقدمت هو لم يقدم شيء. طلب قال أنه الخميني قال الحديث هنطوع 20,000 مقاتل إيراني يذهبون، طلعت فتوى الخميني أنه لا يرى مبرر للمتطوعين أن يروحوا لأن في غزة مقاتلين كثيرين. إذن المشروع الاستراتيجي الإيراني في المنطقة واضح المعالم، هو تغير مفهوم تصدير الثورة إلى إقامة علاقات مع شعوب المنطقة، ده المسمى الجديد. فدخل العراق تحت هذا المسمى واحتل العراق وتغلغل في كافة جوانب الحياة العراقية. يعني فيما يتعلق بالمرجعيات، هناك 5 مرجعيات عليا للشيعة في العراق، 4 منهم يعني سيستاني إيراني الأصل، ثم أخذ الباكستاني، ثم أفغانستاني موجود، ثم الحكيم من أصله آخر اسمه الطبطبائي
إيراني،
ثم كاظم الحائري هو العراقي الوحيد لكنه مقيم في إيران. فأصبحت المرجعيات العليا تحت السيطرة.
يا نار أبيض.
بدأوا بتغلغل برضو على مستوى المذهبي، أنه يأخذوا بعض الشباب العراقي يدرس دراسات سريعة في الحوزة في قم، ثم يعود ليفتي في دوائر. يعني لم يكتفوا حتى الآن بالتغلغل في أوساط المرجعيات العليا، بدأ مرجعيات صغرى تفتي في قصبات وأقضية داخل العراق
صغيرة.
الحدود مفتوحة، 1700 كيلو مفتوحة
ما بين العراق وإيران،
يعني لا يمكن التحكم فيها،
محتلين 3 أبار بترول في العمارة،
وهناك تهريب للبترول المكرر العراقي من الشمال، من المنطقة الكردية ومن الجنوب، للالتفاف على قرار منع تصدير المنتجات البترولية إلى إيران، فبيتم من العراق. وبالتالي لهم نفوذ كبير جدا في وزارة البترول. الوزير البترول الرئيسي الموجود اللي بيتحكم في البترول هنا دكتور الشهرستاني،
كان الشهرستاني
كان مهندس البرنامج النووي العراقي، ثم خرج على النظام فذهب وبدأ في بناء النظام النووي الإيراني. وعندما يعود ليشتغل في البترول فأنت لا تعرف هل هو عراقي أم إيراني، ثم سياسة البترول ستكون لصالح العراق أم لصالح إيران.
بدليل ما عندهمش كهرباء دلوقتي والاحتلال مشي او الدوله بقت ديمقراطيه من 9 سنوات
بالظبط. ده ديمقراطيه يعني
زي الفل
بالظبط. لو تحدثت على نشاط المخابرات الايرانيه في العراق فحدث ولا حرج. يعني الرئيس المخابرات العراقي الذي اقيل اقاله الملك في العام الماضي كان اسمه اللواء الشهواني، اللي هو راس اول جهاز بعد الاحتلال، امريكا اللي كانت جايباه، يعني هو محسوب على امريكا بالدرجه الاولى. وبعد ان اقيل سافر واسرته على امريكا، لكن قال تصريح في منتهى الخطورة. قال انه اكتشف داخل مدينة بغداد وحدها 35 مبنى تابع للمخابرات الايرانية داخل بغداد.
يا نهار ابيض،
يعني ما بالك بقى في المناطق الحدود.
يبقى تقول لي ثورة ايه بقى اللي تقوم الجمعة والسبت؟
لا يمكن. الاكثر من ذلك انه معلومات مؤكدة تحدث بها مسؤولين عراقيين، انه فور سقوط النظام ودخول اول يوم للاحتلال دخلت احتشدت 4 فرق عسكرية ايرانية على الحدود، دخل منها ما لا يقل، الارقام تتراوح ما بين 50,000 إلى 100,000 جندي او نظامي عراقي تابعين حتى بعضهم لفيلق القدس بتاع المخابرات، واستقروا في شركات داخل العراق وخصوصا في مناطق الجنوب والوسط. وبالتالي كيف تتحدث عن ثورة؟ هناك تغلغل وسيطرة إيرانية.
هناك احتلال إيراني فعلي،
وليس
يعني أمريكا تستهدف فقط شوية البترول
بالضبط،
إنما ده بيستهدف الدين والعقيدة والبلد.
أمريكا كانت تريد أن تضمن شكلا ديمقراطيا، شكلا حتى تبيعه للداخل إنه ما فعلناه أنشأنا دولة ديمقراطية، ليس أكثر من ذلك. وأن يبقى التوجه السياسي للعراق في المنظومة الإيرانية الأمريكية والبترول مؤمن والمصالح الاقتصادية.
هنكمل على تصدير الفوضى للمنطقة العربية. معنا أخونا أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بحي ضيفك الكريم والله.
الله يكرمك شيخ أحمد.
قناة صفا ديت يعني هي عملت شغل جامد أوي في العراق، بدليل إن إخواننا في البصرة هم أول ما انتفضوا في الجنوب كسروا، كانت أعظم المظاهرات في البصرة وكسروا أول اسم في البصرة ودمروا الجنوب نهائي. فإحنا بفضل الله قناة صفا أدت دور جامد أوي، بس يعني بدأت تغيب عن الواقع والإعلام يعني. حتى كل ما أنا بلاقي إيه ما فيش أي اتصالات بالواقع يعني، يعني خلاص المفروض بقى اتغيرها. إحنا كان في لقاء بالأستاذ حسن في منبر صفر كان بيقول كيف يكون اجتماع المسلمين، قلنا له والله لو قضينا على الشيعة ونخش على العلمانيين، عمك أنس راح قفل القناة وحصل اللي حصل، اللي هو اصلا معاد بن صلاح ودمر القناه. بفضل الله احنا كنا بنقول كلمه الحق ورجعنا بعزه برضه، ده بفضل الله. القناه الوحيده اللي قالت الحق واغلقت، والقنوات الثانيه ما قالتش الحق واغلقت برضه. فاحنا رجعنا بفضل الله. عايزين بقى نناقش العلمانيين دول، لان هم لا سياسه حكيمه في البحرين ولا اي حاجه. ده هم اساسا نحى شرع الله وربنا ذلهم وفلوسهم كلها بره، ودول هم اللي خابوا البلاد الاسلاميه العلمانيين.
طيب نشكرك استاذ احمد على مداخلتك، وملفك يناقش فعلا ونشوف يعني المسائل تمشي ازاي على كافه الاطر طبعا والاصعده لمن هو بعيد عن يعني الحق والحقيقه. نكمل استاذ دكتور.
تمام. يعني انا في اعتقادي انه مجمل ما يحدث يدينا مؤشرات خطيره جدا، ان ايران سعت لها استراتيجية محددة أنها تصبح قوة إقليمية عظمى في المنطقة، لها أدواتها، تسعى لامتلاك أوراق، ونجحت في امتلاك أوراق داخل العراق ثم داخل لبنان. ولعلك ترى أن حزب الله النهاردة أصبح معوق للعملية
المعطل
هو اللي امتلك وفي نفس الوقت في غزة لتصليب الموقف واستمرار لانقسام الموقف الفلسطيني شفناه في ايران، حاول يسعى
يعني هو سبب الفتنه في غزه برضه؟
انا اعتقد انه هو احد الداعمين لنفوذ الحماس، لانه لازم يعلن ارتباطه بحماس حتى يبعد الشبهه الطائفيه عنه، لان عشان تقدر تقول انا هو بيساعد دوله
بيساعد السنه
فبالتالي هو حريص على استمرار الانقسام الفلسطيني بدرجه اساسيه حتى يبقى طرفا ما سني على صله به، لكنه لم يقدم شيئا
على اساس ضد مصر، وكان متهيألي ان مصر بتدعم عباس
بالظبط.
طيب ناخد سيد من مصر. عفوا يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
اتفضل.
ايوه فندم.
اتفضل نسمعك.
عايز اشارك حضرتك.
اتفضل انت مشارك. اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
سلام. معاك. اتفضل قول مداخلتك.
ايوه فندم.
اتفضل.
انا بحيي قناه صفا وبحيي قناه وصال بالدرجه الاولى يعني.
لك التحيه. اتفضل.
انا سامع يا فندم. الو.
متفضل يا استاذ سيد، يعني هات على طول مفيش وقت.
بالنسبه للمشاكل اللي بتحصل في مصر او في ليبيا او في المنطقه العربيه، ايه دخل ايران فيها؟
نجاوب عليها.
انا سامع.
طيب طيب خلاص، خليك معانا، خليك معانا على الخط ولا تسمع من التلفزيون؟ الو.
ايوه معاك يا فندم.
طيب اتفضل يا سياده اللواء. خلاص معاك سياده اللواء. الدكتور زياد،
احنا ما قلناش ان ايران هي اللي عملت الثوره في مصر ولا عملت الثوره في ليبيا، لان ايران لا طرف لها في الموضوع. دي ثورات شعبيه مستقله لا دخل لايران فيها. لكن احنا بنقول انه حاول بعض القاده الايرانيين استثمار هذا في اهداف سياسيه.
بالظبط.
يعني اعطوا تصريحات
يوهموا ان احنا لنا يد جوه. حسن نصر الله قال لنا خلينا ايما جوه،
او عاوز يقول يعني يقنع الثوار الموجودين والقائمين بالثوره
لو محتاجين حاجه انا معاكم،
انه لو محتاجين انا معكم، لكن لا دخل لإيران ولا تملك إيران تحريك ثورة في مصر، ومصر أكبر من تحرك داخلها إيران. ومصر بس مصر هدف لإيران منذ سنوات طويلة
من أيام الخميني 79.
لكن الثورة المصرية ثورة شعبية خالصة لا يد لإيران أو غيرها فيها.
نعم تفضل السيد، لك أسئلة أخرى.
بالنسبة لدور الإخوان المسلمين، يعني أنا أسمع أن لهم علاقة مع إيران، مع أن العقيدة السنية مختلفة جدا مع العقيدة الشيعية.
طيب تفضل.
يعني انا اعتقد انه ما يقال حول علاقات الاخوان المسلمين بايران ده يعني نوع من الدهاء السياسي لا اكثر، لكن الخلاف المذهبي قائم، والاخوان المسلمين ليسوا لا يمكن ان يتنازلوا في مع لكن هو نوع من الدهاء السياسي. كانوا مستضعفين في مصر ومحاصرين،
فكانوا مرتمين في احضان ايران.
بالضبط. لكن هو في كلام كثير جدا عن قوة تابعة للاخوان المسلمين، ليس الاخوان المسلمين المصريين موجودين في العراق. على سبيل المثال حزب الاسلام العراقي محسوب على الاتجاه الاخواني، ومع ذلك هو اول الاحزاب اللي وافق على الاحتلال واندمج في الحكم الذي تسيطر عليه ايران. فهناك علامات استفهام. يعني هل هي مصلحيه بحته؟
وحماس على قتال ايران.
بالظبط. حماس. فبتبقى يعني قوه بتضطر للبحث عن حليف في 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 مرحله، ويمكن بعد المرحله ان تختلف المصالح.
واحنا لما قام ياسر الحبيب سعاده الدكتور وسب ام المؤمنين، حاولنا نستصدر بيانا من الاخوان سواء في مصر او في اي مكان، يمكن استنكار لما اللي سب ام المؤمنين.
أيوة.
وامه هو لم يصدروا هذا البيان،
لانه بيعتقد انه حليف في المنطقه معاه بيستفيد منه سياسيا.
بالظبط.
بالظبط. ولعلهم يمارسون التقيه مثلهم مثل ايران.
بالظبط.
مثل المذهب الشيعي. يا
استاذ سيد
علي فندم
اتفضل.
الو
معاك، نسمعك على طول اتفضل.
ايوه فندم، هل في شيعة في مصر؟
ده سؤال اخير. ماشي.
الموضوع ده بيهم ناس كتير، لان انا قعدت مع واحد من الاخوان المسلمين، يعني عضو بارز في جماعه الاخوان، وانا متابع قناه صفا وصل من زمان، وما كنتش مصدق موضوع ايران والفتنه اللي هم عاملينها في الاسلام والكلام ده. يعني كان كل الناس معتقده ان كلمه الله اكبر على العالم الايراني، وكلمه تموت اسرائيل وتموت امريكا ويحيى القدس، كنا مصدقين الكلام الفاضي ده كله يعني.
تمام.
فقعدت مع واحد عضو بارز من الاخوان، يعني اعرفه معرفه شخصيه، فقعدت اتكلم معاه عن ايران وحزب الله، وان هم مش على الاسلام، وان هم بيسبوا السيده عائشه والصحابه وكذا وكذا. وقعد حتى كان في ناس متابعين الكلام اللي داير بينه وبينه، فيعني حسيت انه زعل مني، يقول لي يعني خلينا في مصر بقى شويه، سيبك بقى من ايران وسيبك من الكلام ده، ايران دي كويسه ودوله اسلاميه، وما اقتنعش الكلام. فايه يعني برضو مش عارف ايه العلاقه الجامده اللي ما بين ايران وبين الاخوان المسلمين. هم
طيب هو عموما كان معانا على الهاتف اول امس استاذ سيد العصام، الدكتور عصام العريان، القيادي البارز في الاخوان المسلمين، وعرضت عليه انه يشرفنا في صفا لنتدارس هذا الموقف وهذه التهم الموجهه للاخوان، فرفض ان هو ياتي الى صفا، وقال هذا تضييع للوقت ونحن لا نتحدث في هذه الملفات، يعني مش عايزين نضيع وقتنا. فيعني هذا على الهواء مباشره، اذا كان احد اخواننا من قيادات الاخوان ياتي الى هنا، لان الشعب المصري بيتهمهم ان هم لهم علاقات يعني مشبوهه ببعض الجهات المعاديه للامه، ياتي الى صفا وهي مفتوحه للجميع. وكان اول امس قيل ان هو الدكتور عصام كان بيؤيد الشيعه البحرينيين، فاتينا به لكي يكذب هذا من باب الراي والراي الاخر، من باب الحيده والموضوعيه والمصداقيه التي نلتزم بها في الرساله الاعلاميه التي نقدمها على شاشه صفا. شكرا ليك يا استاذ سيد. هو كان بيكلم على هل في شيعه في مصر دكتور على حد معلوماتك؟
مش عارف اذا حبيت تقول ان حب آل البيت، فهيصبح المصريين كلهم على هذا النمط، لان احنا اكثر ناس حبا لآل البيت، ولا نفرق بين اي من آل البيت.
نعم.
او بين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وآل البيت.
الموقف مختلف بالنسبه لايران، فلا يزايد على احد على المصريين في حب آل البيت. انت تدرك حتى الناس عندنا في الفلاحين لما بيسافر ويقول له رحت القاهره، يقول له زرت السيده والحسين، يقول له لا، يبقى ما رحتش القاهره، ما رحتش مصر زي ما بتقال. فاحنا بنحب آل البيت لحبنا
بس بطريقه كما امرنا الله بها في القران والسنه،
لكن لا نعصم احد ولا نقدس احد. يعني ما عندناش هذه الامور، فالامور عندنا ابسط من هذا بكثير. فالمزايدة على المصريين او تصور انه حب آل البيت معناها انه شيعة، ده امر خاطئ جدا.
نعم. معنا الاخ بدر من الكويت. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام، يعطيك العافيه يا اخوي.
الله يكرمك، تفضل.
احبكم في الله انتم وغنط ووصال كلكم.
احبك الله لله احمد هنا فيك.
الله يجزاك خير. الأول، أنتم لما تتكلمون جزاكم الله خير تقولون دولة إيران دولة جمهورية إسلامية، ولا ما هي إلا دولة مجوسية. والدليل على العلم الإيراني كلمة الشعار المجوس، وأنا أتمنى أنكم لا تقولون أنها دولة إسلامية، فهي غير إسلامية، تعطل الدين، تحرف القرآن، تكذب، تقول بأقاويل كذب لا قالها الله ولا قالها رسوله، وتعاملونها كما تعاملون الدولة الإسلامية، ولا ما هي إلا دولة مجوسية ولا لها أي أصل بالإسلام نهائيا. وجزاكم الله خير، وعسى الله يهدم دولة المجوس.
نعم، يعني كما تريد، يعني وكمان العالم ليس هو يعني شعار المجوس فقط، لكن السيخ أيضا يعني مؤلف من عدة يعني رموز. ممكن تطلعنا على العلم الإيراني؟
لا والله، هو يعني ما هو انت يكفيك انك بدل العلم، يكفيك الدستور نفسه. يعني الدولة الوحيدة في العالم اللي بالدولة مذهبية تصر على المذهب موجود. وبعدين ما هو ده كانت التناقض الغريب لما لقيت خامنئي بيتكلم باللغة العربية مع انه غير سامح للاصل العربي،
هو بيحتقروا العرب اصلا.
بالضبط. يعني كان مفارقة عجيبة. يعني هل تذكرت فقط ان هناك عرب وعاوز تتكلم؟ لما تخلي كلمة مصر تكلمت باللغة العربية وانت العرب او الذين من اصل عربي في ايران
وفي الاحوال.
لا، ده انت هتنقل بقى مش العرق بقى للدين نفسه. طائفة السنة محرومة من كل شيء، ويتحدث هو عن الحرية. ما هو المفاجأة الغريبة انه بعد ما ادى تصريحه لا صدى للثورة المصرية بدأ يدخل في ايران. فخرص لسان
تؤيد المصريين،
فتوقف الحديث عن الثورة المصرية تماما من جميع وسائل الإعلام الإيرانية. حتى لو تابعت قناة التلفزيون الإيرانية هتجد في الفترة الأولى كان هناك حديث عن متابعة للثورة المصرية، خفت الحديث لأن الصدى الشعبي داخل
وقمع الثورة.
بالضبط. لا، القمع ده مستمر على طول. ما هو أصل المشكلة في إيران في قمع الثورة إيه؟ إنه المعارضين للنظام ما بينطلقوش من موقف مناقض تماما لأصحاب الحكم. ده يعني مساوي وكروبي بيتكلموا ازاي؟ بيتكلموا على يعني عودة الثورة الإيرانية أو مبادئ الثورة الإيرانية إلى أصولها. يعني هو مش بيشكك في شرعية النظام الموجود، لا، ده بيشكك في بعض ممارساته، لكن هما الاثنين من طائفة واحدة، الاثنين متمسكين بأصول النظام السياسي الموجود. وبالتالي الحديث فيه هامش، لكن ما بيتكلمش في انه الثورة انتهت اللي بيجابها الخميني، واصبح في اجيال اخرى غير مؤمنة بهذه الثورة، يجب ان تضع النظام الملائم.
ده حاصر مير حسين مساوي وحاصر،
لكن هما كلهم بيتكلموا، هما كلهم من منطلق واحد او من حلف واحد.
يعني نقول تعدد ادوار ووحده هدف.
بالظبط. بالظبط.
يعني ممكن الاقي واحد شيعي بيعارض واحد شيعي تاني، واحد بيشتم والتاني بيقول احنا اسفين.
بالظبط.
هما الاثنين متفقين في النهايه.
الى جانب اتفاقهم كمان ايه؟ ان هما الاثنين مش مختلفين على الهدف الاستراتيجي، ان تبقى هذا النظام السياسي بمكوناته
او هذا المذهب انتشاره.
بالظبط. لكن الاختلاف ان نجاد ممارساته تجاوزت بعض الحدود. انه مثلا لكن لا يتحدث عن شرعية النظام او يجب تغييره.
ولي فقيه بقى ممثل امام يعني. طيب، يعني معنا اخونا ابو سعود من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
اول شيء احبك في الله يا اخ محمد صابر، واحبك قناة صفا كلها.
الله يكرمك شيخ.
انا بس عندي تعليق بسيط طال عمرك. عندي تعليق ان احنا يا اهل السنة عندنا مكاتب مؤسسات تقريب ودعاة تقريب بيننا وبين الشيعة. وبايران مثلا
والله مسألة مهمة فعلا. نعم.
ما نلقى يعني المكاتب او الدعم لاهل السنة في ايران، فيا ريت تتطرقون للموضوع هذا، يعني تتطرقون له. بس
ماشي، شكرا لك على سعود. لك اسئلة تانية او ايضاحات اخرى؟ شكرا لك. مسألة مهمة، انا قبل ما نتوجه بالسؤال للدكتور زياد، يعني انا الان وبالامس سؤال امس اصدرت تحديا الى خامنئي المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية، اتحدى ان يثبت ان هناك عداء بينه وبين امريكا بان يقوم غدا او اليوم او عبر اي شاشة من تلفزيونات العالم ويقول قوموا يا عراقيين وثوروا على الامريكي المحتل لبلدكم. يعني المفروض ان خامنئي بدل ما يصدر الثورة لمصر او لتونس او للبحرين او للسعودية او لاي مكان الحوثيين يقوم هو الان لو هو يعني يقول ان يساعد الاحرار يقف مع الاحرار يقف مع الدول التحررية الدول الثورية مع الثوار. طيب وجه هذا النداء الى العراقيين الذي احتل الامريكان بلده. ننتظر رد احد من طرف المرشد الاعلى لما يسمى بالجمهورية الاسلامية في ايران. دور التقريب يا دكتور.
لا انا الحقيقة عاوز ادخل نقطة تانية مهمة جدا في اللي اثرتها سعادتك في التفاهم الامريكي الايراني. العام الاخير شاهد نوع من التفاهم غريب جدا مع بداية العام الماضي والحديث عن عقوبات ضخمة جدا ارتكنت على طرح امريكي واسرائيلي بان ايران امامها سنة واحدة وتنتج القنبلة الذرية. وبالتالي كان لابد من الاسراع كما بدا لنا بفرض عقوبات ضخمة جدا بدت شكلها ضخمة.
ده بقول لك المرحلة الرابعة.
لكنها لم تفعل شيئا لانها ايه شكل قوي لكن بترجو الدول بترجوها في تطبيق الاجزاء الاخرى يعني ما فيش الزام بالنسبة لها في التطبيق وتركت مجالات مفتوحة للاختراق هذه العقوبات. المظهر ايه انه ببداية العام الحالي فوجئنا بانه الامريكان واسرائيل نفسها بتقول لا ده قدام ايران اكتر من 3-4 سنوات عشان تاخد يعني ما عادش
فيه بنهدي يعني مجتمع دولي اهدوا على صديقنا ايران
ما عادش فيه يعني يا جماعة احنا غلطنا السنة اللي فاتت بالعقوبات لا ده احنا ما كانش مفروض تبقى بهذا الشكل. اعقبها ملامح غريبة جدا بتتم تفاهم سريع جدا على المالكي انه يبقى رئيس الوزراء في العراق بعد ما كانت امريكا مصرة تدعم اياد علاوي وتركيا جت من وراء امريكا تنفذ نفس الاستراتيجية ودعمت اياد علاوي. فجأة تم الاتفاق على المالكي حتى تركيا نفسها غيرت 180
درجه تجاه ايران
وبدات نوع من التحالف التركي الايراني واضح المعالم. وده لا يمكن الحركه التركيه مع كل تقدير للسياسه التركيه لكنها تتم في منطقه الشرق الاوسط بالتوافق مع الامريكان. يعني لا يمكن يكون هذا التقارب والتحالف الموجود
الا بتوجيهات امريكيه.
ولذلك انت بتستغرب مثلا تركيا وقفت اثناء الثوره المصريه تضغط على النظام المصري لاعطاء مزيد من الحريه للشعب المصري والتجاوب مع الثوره موقف جميل لكن لم تتحدث عما يتم في ايران ويحدث في ايران كبت
وقمع واحتلال الاحواز واحتلال جزر الامارات
لان هناك مصلحه سياسيه موجوده. دي بتديني مؤشر خطير. هل امريكا راضيه عن هذا الموجود على هذا اللي يتم؟ المظاهرات الاخيره الايرانيه اللي خرجت وتم فيها قمع في هذا الشهر
من اسبوعين
لم تصدر مواقف امريكيه بخصوص هذا الموضوع
على الاطلاق
ولم تدن كما حدث في العام الماضي. كل دي مؤشرات بيقول لك ما الذي يحدث.
يبقى في تقارب شديد.
بالظبط. ولذلك انا كان لي وجهه نظر قلتها عن سعادتك هنا السنه اللي فاتت في حلقه معاك لما سالتني هل اسرائيل ايران هتتعرض للضرب الكل بيحشد وقوات عسكريه قلت لك لن تضرب ايران لان في صفقه بتتم بين الاثنين
وفعلا تمت الصفقه شكلها
الصفقه بتتم. وبالتالي انا باخشى من نتيجه الصفقه دي على هذه الدول انها تعطي مزيد من حريه الحركه لايران. وفي اعتقادي لو غير النظام في ايران موقفه فقط من اسرائيل المعلن والذي لا يعطي شيء لكن هو موقف اعلامي وموقف عدائي
جعجع دون ان نرى اثر
بالضبط لانه سئل مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق يعني سمحتوا الباكستان تمتلك قنبله ذريه مش عاوزين ايران تمتلك ليه؟ كان رده في منتهى الوضوح لان باكستان لا تتهدد امن اسرائيل. اذا هو لو ضمن تغيرا في هذا النظام بتركيبته وبتكوينه وممارساته من ناحيه اسرائيل سيسمح له بامتلاك القنبله الذريه وسيسمح له بامتداد اقليمي. وبالتالي علينا ان ننتبه للتقارب الامريكي.
كان ام عربيه نايمه على نفسها.
بالظبط.
ام عربيه نايمه على نفسها. معنا ابو ركان من السعوديه. السلام عليكم وناسف الاطاله عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
كيف حالك يا استاذ محمد؟
الله يكرمك تفضل.
انا احبك بالله والله يا استاذ محمد وانا دائما اطلق عليك عندنا لقب شيخ المذيعين.
الله يكرمك اللهم اجعلنا خيرا مما تظنون.
يعني فعلا انك مذيع من 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 كبار المذيعين
شكرا له لك. شكرا لك.
علم قوي جدا. انا صراحه يعني اتشرف باني كمان جالس اتكلم معك الان والله.
شكرا الله لك. ده الشرف ليا والله. الشرف لي.
الله يخليك.
الله يجعلنا خير مما تظنون. امين.
واشكر برضو
دكتور زياد
الكريم الغالي علينا.
نعم.
انا بس كان عندي مداخله بسيطه واللي هي بخصوص الثوره اللي صارت ثوره 25 يناير اللي صارت في مصر. طب. لما تكلم حسن نصر الله طلع على التلفزيون وتكلم يعني الخطاب اللي هو يعرفه. انا شيء يعني عندي شيء واحد بقول له يعني ما دام انهم
شغال يعني على الدول العربية وعلى المسلمين وعلى السنة بالذات, ليه ما يتكلم على الـ 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 المظاهرات اللي قاعدة تصير في إيران؟ ما يقدر يتكلم في الكلام هذا, ولا يقدر أساسا إنه يجيب فيها يعني, ولا يمكن إنه يتكلم فيها نهائيا. يعني أنا أوجه لحسن نصر الله يعني من قناتكم قناة صفا بأن يعني تكلم على إيران, لأنك ما حتقدر تتكلم على أسيادك, هذول هم أسيادك, هذول هم أساسا اللي يحركونك في لبنان. وكلامه بأنه هو بيستولي على إسرائيل علشان فعلا يحرك الشباب, فعلا هذا 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 كلام خطير. يعني الشباب في عز الثورة وفي الأمور هذه في أي دولة عربية ممكن أنهم يتحمسوا من الكلام هذا, ولكن
نعم تؤدي إلى مخاطر يعني.
نعم
نعم,
فأنا أدعو الشباب أنهم ينتبهوا على الأمور هذه, لا تأخذهم الـ 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 يعني العزة بالتسرع في الأمور هذه بأن أيوة ويلا وحندمر إسرائيل وما أدري إيش, لا بالعكس, هذول عندهم مخطط صهيوني عظيم جدا جدا عظيم. فيعني وبالأخير أنا أقول الله يعني إن شاء الله يسترها على المسلمين وعلى السنة إن شاء الله, ويديم إن شاء الله قناة صفا قناة كبيرة وعظيمة بإذن الله, وإحنا معكم قلبا وقالبا ومضمونا.
شكرا لك يا أبا ركان, ويحفظ الله المملكة مملكة التوحيد من كل سوء ومن شر الروافض الملعين. تفضل دكتور نكمل.
عاوز أعلق بس إضافة على أبا ركان.
نعم.
يعني حسن نصر الله اللي تصور جدلا أنه ما يحدث في مصر يمكن استثماره لأجندته هو, فطرح فكرة أنه هيحتل شمال إسرائيل, وإحنا ندرك تماما لن نتمكن من أي شيء في هذا الموضوع, فلم تصدر تصريح واحد من أي من الشباب الواعي الذي قاد ثورة 25 يناير للتعليق عليه أو الإضافة له. لكن هو حسن نصر الله فعلا بيدعم المقاومة في المنطقة, هاخد بس موقفه من المقاومة العراقية. يعني هو يتحدث عن مقاومة أمريكا في المنطقة والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة, لكنه وقف موقفا سلبيا تماما من المقاومة العراقية لأنها سنية, العراق المقاومة العراقية كلها سنية
الحمد لله
بالضبط. لكن هناك
يعني الحمد لله ألا يكون لهؤلاء فضل بالزبط. يعني هؤلاء
لكن روافض فضل. لكن يوجد فصيل اسمه كتائب حزب الله العراق, وده اللي كان بيخطف ناس ويوديهم إيران. يعني أحد هو وحاجة اسمها عصائب أهل الحق بأدوات أساسية مباشرة لإيران في الداخل,
المخابرات الإيرانية بالزبط. عايزين الدكتور زيادي
على
طول
ده هو
اللي هو تجفيف منابع الثورة نفسها بالزبط. أو الجهاد نفسه
بالزبط. وعشان تصير يسمى ان في نوع من المقاومة الشيعية الموجودة, لكن هي مقاومة يعني ايه, ليست ضد المحتل بالصورة الأساسية لكن لإثارة الفوضى. وهي الفصائل التي أثارت الحرب الطائفية 2006.
هو المفروض يتسمى حزب الشيطان يا دكتور.
ما هو الغريب
حزب الله دي, يعني ربنا بيقول علينا حزب الله يوم الغالب, وهو حزب الشيطان.
يعني
يعني يعني أنا عايز أقول حاجة بس المحب بعد صدرك, سيندم الشيعة وحزب الشيطان ومن ولاهم إذا ما فكروا أن يدخلوا مصر.
لا 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 مصر
عايز أتعلق على
محصنة بهذا الشكل, لأنه مش محصنة دينيا فقط ومحصنة سياسيا.
نعم.
يعني يعني كثير جدا على مصر وعلى قيمة مصر ووزنها أن يصبح واحد بحد
سيدمر المشروع الفارسي
عندما
تصل الشيعي عندما يفكر أن يأتي إلى مصر,
وحتحاصر المشروع الفارسي والإيراني
سيضرب في بلده
عندما تستعيد مصر دورها الإقليمي المتراجع في السنوات
إن شاء الله ستستعيد.
لو استعادته سيصبح هناك وجودا مصريا مؤثرا في التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي, وده كان حائط صد تخاف منه إيران. لو تذكر في حرب الكويت لما راحت مصر وأنشئ ما يسمى بدول إعلان دمشق اللي كان متفق فيها أن تروح قوات مصرية تدعم قوات دار الجزيرة وتبقى موجودة, الرافض الأساسي إيران, ورفضت ووقفت تماما ضد أي وجود مصري أو نفوذ مصري أو تحسن علاقات مصرية مع دول الخليج, نزعجها تماما. وبالتالي كيف يتحدث حسن نصر الله عن
مقاومة مش مقاومة,
وهو
ولماذا لا يدعم المقاومة العراقية,
وهو الذي أعلن بوضوح أنه جندي الولي الفقيه. يعني جندي الولي الفقيه لما جال له في مصر, وبعدين أنت لن تحارب أحد, لكن إذا كنت بتصور أن جندي الولي الفقيه عشان مصر وتعلم منها وتسحب مصر لمحاربة إسرائيل, لا, مصر أعلنت الثورة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة التزمنا بالمعاهدات الدولية
إلى أن يتم ترتيب بيتنا الداخلي,
لأننا في مرحلة بناء داخلي, ويتعين علي من الذكاء أن أتفرغ للبناء الداخلي. لكن أنا أعتقد أن هناك مراجعات كثيرة سوف تتم خلال المرحلة القادمة، وهناك صياغة لسياسة خارجية مصرية أكثر قوة ستتحرر من ضغوط دولية وإقليمية لا مبرر لها. وبالتالي أنا بتصور أن المرحلة القادمة ستشهد وجودا مصريا على الساحة، هناك قوة إقليمية تشتغل منها إيران وإسرائيل وتركيا. الغياب المصري بدي مساحة، عودة مصر ستكون لتراجع هذه المساحات، ليس بأننا تناقض مع تركيا لكن التناقض حيكون مع إيران بالدرجة الأولى. وبالتالي لابد من عودة إيران أو إزاحة إيران
تتلم بقى
من قضايا،
يعني هي تمددت لغياب الدور المصري
بالضبط. الدور المصري سيكون أكثر وضوحا لسبب بسيط، أن مصر دور الدور، لا يمكن مصر أن تعيش دون أن يكون لها دور.
بالضبط
بالضبط. وعشان يكون لها دور لازم واجه الأدوار المنافسة.
إيه المخطط اللي في المنطقة؟ بتعملوا إيه؟ تعال يا ابني أنت وهو.
يعني يعني إيران اللي راح اليمن ده أمن البحر الأحمر، وأنا جزء أساسي من أمن البحر بالزبط. الأحمر. إيران اللي تتحرك في الخليج، أنا برضو أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.
الأمة.
إيران اللي راح عند منابع نهر النيل ده أمن قومي مصري مباشر. فبالتالي لابد
أن بمس قوتي.
بالضبط. أنت مقبل على مرحلة ستبدأ فيها في المواجهة الهادئة
العقلية. بس يا رب الأمة تلتف حوالين مصر لما تأخذ هذه الخطوة.
لأنه في نقطة مهمة يا سمعان، الدور المصري لا يكون قويا إلا بالدعم العربي.
هو ده.
يعني إذا لم
رحم
يكن
الله الملك فيصل.
بالضبط. إذا لم يكن دقة في موقفه المشرف.
نعم.
بالضبط.
موقف حسم المسألة. الله عليه.
بالضبط. إذا لم يكن هناك تنسيقا مصريا بالدرجة الأولى سعوديا قويا تدعمه دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، أنا أأمل أن تحرر ليبيا تصبح ليبيا الحرة مفيدة للأمن القومي المصري والعربي بدورة
بعد ما يمشي العبيد
بصورة كبيرة. فأنت مقبل على مرحلة نتمنى على الله أن تنجح في صياغة كتلة عربية قوية تستطيع أن ليس فقط مواجهة إيران لكن تثبيت النفوذ العربي بصورة واضحة في الإقليم.
عايز أنهي بقى بالبحرين، لأن البحرين يعني مملكة صغنونة جميلة يعني، فيعني
البحرين
طمنا عليها. يعني
البحرين هي منارة الثقافة في منطقة الخليج العربي. فأول يعني برلمان أقيم أو مجلس وطني كان أقيم في البحرين. البحرين فيها ذخيرة كبيرة من المثقفين المنتشرين في معظم دول الخليج. أنا لا أخشى على البحرين شيء، لكن أنا أعتقد أن الملك كان أكثر حصافة في التعامل مع طرح المجموعة المعارضة ذات الانتماء الطائفي. وفي اعتقادي أنه لم يقدم تنازلات يعني تمس، ولكنه حاول تحقيق نوع من الترضية للأطراف كلها. المرحلة القادمة في تقديري سيحدث تماسك لكل القوى السياسية السنية، ليس للحرب الطائفية ولكن لإحداث التوازن
المطلوب،
لأنه حدث خلال الشهور الأخيرة نوعا من الابتزاز الطائفي، كان من الضروري موازنته. وبالتالي تجاوب الملك ولي العهد في الحوار أفقد هذه القوى مبرراتها. واعتقد ان هناك دعما سعوديا واضحا للبحرين، وهناك رفض لامتداد النفوذ الايراني، لان البحرين هي راس الرمح ويجب ان تكسر راس الرمح الايرانيه اذا حاولت اختراق البحرين. مطلوب من الجميع مسانده
دول مجلس التعاون كلها بقى.
والدول العربيه مسانده البحرين لانه ده اختراق هيمس الامن القومي العربي بدرجه
ما تضيعهاش زي ما ضاعت العراق.
لا يعني حرصوا على سلامة البحرين، لأنه إذا كنتوا حريصين على الأمن القومي العربي وحرصوا على سلامة البحرين إذا كنتوا تتخوفون من الامتداد والمشروع الاستراتيجي الإيراني.
يعني طيب في النهاية ماذا تقول حول رفع علم حزب الله حزب الشيطان في البحرين وصورة خامنئي وخميني وغير ذلك في المظاهرات؟ يعني ماذا تقول لهؤلاء؟ يعني هل يعتبروا مواطنين بحرينيين؟
لا، هو دول يعني يعتبروا عملاء بالدرجة الأولى، لأنه المواطنة للبحرين أولا للوطن. واللي بيسمح بيحمل علم لدولة أخرى أو لفصيل آخر بيفقد مواطنته. أنت لو دخلت الضاحية الجنوبية في لبنان كأنك في إيران، هتجد صور الخميني وخامنئي وكأنك في دولة أخرى. وزعيم الحزب بيقول أنا عميل لإيران، أنا جندي الولي الفقيه.
لما سألوا نائب رئيس الحزب أنتوا عملاء لإيران، قال نحن إيران في لبنان.
بالضبط بالضبط.
يعني لو دخلت إيران في لبنان،
لو دخلت العراق ستجد نفس هذه الأشياء. لكن العراق ولبنان شيء والبحرين شيء آخر.
نعم.
فأنا لا أتصور أنه يعني لا أخشى على أمن البحرين خلال الفترة
إن شاء الله. ونذكر دائما أن وطن الشيعي طائفته، نرجو ألا يكون وطن الشيعي طائفته في البحرين. لو كان وطن الشيعي طائفته في البحرين ستقطع رقابهم جميعا بإذن الله. أذكر بما بدأت به الحلقة، مذكرات هنري كيسنجر طبعة دار النهضة العربية 1998 صفحة 56، قال إذا أردنا السيطرة على الأمة العربية والإسلامية فلا بد من كسر إرادة الأمة العراقية. تم كسر إرادة الأمة العراقية بأيد فارسية مجوسية شيعية إيرانية هي تحتل العراق الآن، فلا بد للإخوة العراقيين، لا بد للعراق العريق أن يستعيد دوره في المنطقة كحامل البوابة الشرقية للأمة العربية والإسلامية، زائدا عنها مدافعا عن دين الله عز وجل. لا بد للعراقيين أن ينهضوا، أن يعيدوا تاريخ أمجادهم، تاريخهم وأمجادهم. لا بد أنهم وأن يعلموا أنهم أقدم حضارة في التاريخ القديم. لا بد وأن يستعيدوا الذاكرة العراقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العراق هم جماجم العرب، أنتم العقول، أنتم الأفكار، أنتم الأبطال، أنتم الأشاوس. قوموا وانهضوا، انفضوا غبار المراجع العملاء للفرسي والمجوس، فإن إيران حتى في ثورتها منذ القديم من أيام قرش إلى الآن وهي تضرب فيكم، وحتى حينما قامت الثورة الإيرانية 79 أول ما فكرت تحارب حربة العراق وعطلت التنمية فيه وعطلت خيراته ووجهتها للمجهود الحربي 8 سنوات. قوموا وثوروا على هؤلاء الحكيم والصدر وغيره العملاء الإيرانيين. أرجو أن يقوم العراق وينتفض لكي يستعيد دوره ولكي يقف يدا بيد بجيشه مع الأمة العربية للتخلص من المشروع الصهيوني شيعي. قلنا في 3 صاد في المنطقة، صهيوني صليبي صفوي، لهم الصاد الرابعة صفا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام في النهاية اسمحوا لي أن أشكر باسم حضراتكم جميعا ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمد جاهد الزيات نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا على هذه الإيضاحات. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة في مرصد الأحداث الليلة، وحفظ الله تونس وليبيا ومصر والبحرين والعراق وكل الأقطار العربية السعودية ودول الخليج والمغرب والجزائر وكافة الأقطار والأصقاع العربية الإسلامية السنية. أشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.